قال فصل، والفصل ده كلمة في أحسن طرق التفسير مش من كلام شيخ الإسلام. قلنا إن عنوانة الفصول ديت من تصرف اللي طبعوا الكتاب خلاص، أو من تصرف اللي شرحوا الكتاب. فصل في أحسن طرق التفسير. قال شيخ الإسلام: فما أحف إن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما أجمل في مكان قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. يبقى على تفسير القرآن بإيه؟ لما قال الله عز وجل يقول: ويل للمطففين. من المطففين؟ قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم، إلى آخر الآيات. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، رب العزة سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيه هي الكلمات اللي تلقاها آدم من ربه؟ ربنا، في سورة الأعراف بينها: ربنا ظلمنا أنفسنا. بدأ تفسير القرآن بإيه؟ بالقرآن. قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، فإنها شارحة للقرآن موضحة له. بل قد قال الإمام مالك، قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. إذن المصنف رحمه الله، هنقول على وجه الإجمال كلامه، إن قال إن التفسير بالقرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، الثلاثة دول احنا بنسموهم التفسير بالإيه؟ بالمأثور، يعني الوارد عن رب العزة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في تفسيرين تانيين، فاكرين هما؟ أقوال التابعين والتفسير بالرأي. أقوال التابعين اختلفوا فيها كما قلنا، قالوا: يا ترى دي تبع التفسير بالمأثور ولا تبع التفسير بالمعقول، مش كده؟ فناس ضموهم للصحابة، قالوا إن التابعين دول تلمزوا على إيد الصحابة، وآخرون قالوا: لا، ده رجال كسائر الرجال يخطئون ويصيبون، لأنه في عصرهم ظهر دخول الناس من اليهود والنصارى وأصحاب الملل، فلعلهم نقلوا شيئا عن أهل الكتاب، أو نقلوا شيئا مما جاءهم من الحضارات الواردة، فده كله جعل قول التابعين أقل من قول الإيه؟ الصحابة. بل كان قول الصحابة حجة، وقول التابعين مختلف فيه، يا ترى حجة ولا مش حجة. والصواب سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه عن كلام شيخ الإسلام. آخر حاجة التفسير بالرأي، وقلنا التفسير بالرأي اللي هو سمناه التفسير بالمعقول، ينضبط بأنه يكون الرأي المبني على علم بالشرع وعلم بلغة العرب، لأن الله أنزل الكتاب عربيا لعلكم، إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. فليجي يعقل القرآن ويفهمه من خلال فهمه للغة العرب، يبقى متبع للقرآن، مش كده ولا إيه؟ هي دي التفسيرات. في أي تفسير في الدنيا مش هيخرج على الخمسة دي. والتفسير بالمعقول قلنا لازم يكون مبني على التفسير بالإيه؟ بالمأثور. يبقى التفسير تفسيران: تفسير بالمأثور وتفسير بالمعقول. أما المأثور فهو تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة. أما التفسير بالمعقول، عندنا التفسير بالرأي بعلم بالشريعة وعلم باللغة. اللي ما عندوش علم بالشرع ولا علم باللغة ما يتكلمش في التفسير أبدا. أما أقوال التابعين فقد اختلف فيها العلماء، أن تصير حجة في التفسير أو ليست حجة. حجة يعني ليست حجة في نفسها، مش كده؟ لكن لو مبنية على علم وشرع بخلاص، يبقى صارت من الرأي الصحيح وليس من الرأي المذموم. قال شيخ الإسلام: فإن أعياك تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن موضحة له. أول حاجة تفسير القرآن بالقرآن، ها؟ طيب، تفسير القرآن بالقرآن قال له أكثر من طريق، وده كان كلامنا امبارح. إما أنه بيان للغريب، وين للمطففين، دي كلمة غريبة، إيه المطففين ديت؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم، الآيات. طيب، وإما أن يكون تفسير لقول مجمل، قال الله عز وجل: على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ده كلام مجمل، الحاجة اللي حرمناها عليك قبل كده وقلنا لك عليها وقصناها عليك، ده كلام مجمل. إيه اللي قصوا عليه؟ هو ما ورد في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو إلى آخر الآية. ده مجمل وجاء تفسيره في مكان تاني، ده تفسير قرآن بقرآن. من ذلك بسط المختصر، وقلنا بسط يعني الإطالة: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. الآية جاءت هكذا مجملة في سورة إيه؟ غافر. في سورة غافر. مش كده؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بينات. يوسف، يوسف ده مين وابن مين وإيه قصته وإيه حياته؟ جاءت سورة كاملة تسمى سورة يوسف، هي بسط لذلك المختصر في سورة غافر. من ذلك أيضا اللي هو تفسير القرآن بالقرآن تخصيص العام، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ده كلام عام، أي واحد يشهد شهر رمضان لازم يصوم. جاءت مخصصة بعدها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى القول العام في الآية الأولى خصصه آية أخرى في كتاب الله اللي بينت الآية الأولى الآية الثانية. يبقى فليصمه من لم يكن مريضا أو على سفر، مش كده؟ ده بيان الآية الأولى بهذا التخصيص. أو تقييد المطلق، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم كله محرم إخواني ولا في دم حلال؟ في دم حلال. فجاءت الآية الأخرى، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
مسفوحا.
يبقى المطلق كلمة دم كلمة مطلقة، قيدها كلمة مسفوحا اللي جاءت في الآية الأخرى. يبقى الواحدة هي عمالة تطبخ وجايبة اللحمة من عند الجزار، ما تقعدش بقى تغسل فيها وتوسوس تقول لازم أطلع الدم، مش هيطلع الدم، ومش ده الدم المحرم، المحرم هو الدم الإيه؟ الدم المسفوح. فهذه الآية العامة أو المطلقة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قيدتها الآية الأخرى بقوله دما مسفوحا. طيب، أحسن طرق التفسير بعد القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، فالسنة شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. كل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. إيه الدليل على كده؟ قال الله تعالى، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بإيه؟ بما أراك الله، أي بما أراك فين؟ في القرآن، ولا تكن للخائنين خصيما. قالوا كل شرح شرح النبي إنما هو حكم بما أراه الله في هذه الآيات، آيات القرآن. كن بقى يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ويخرج بها من العبر والفوائد ما لا يظهر لأحد البشر، دي قصة تانية. واضح؟ قال وقال الله تعالى، بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. يبقى وظيفة النبي عمل إيه؟ بين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى ده كله بيّن إن سنة النبي كلها ما هي إلا شرح للإيه؟ عشان كده أقول لكم دايما يا إخواني، احفظ القرآن، احفظ القرآن. يقولوا من حفظ المتون حاز الفنون، هو ده بقى المتن اللي جمع كل شيء، اللي كل علم هيخرج منه. وكلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بيان لهذا القرآن، بيان لهذا القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني ومثله إيه؟ قال يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما نزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. واستدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضعها ولا موطنه. قال والغرض، شيخ الإسلام يقول بقى المقصود من الكلام ده إيه؟ أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ وهنا كتب شيخ الإسلام، بما تحكم؟ قال بكتاب الله، وفي الرواية الأخرى أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلوا، يعني لا أقصر، أجتهد برأيي. ها؟ يبقى في تفسير برأي ما فيش؟ أهو، بس الأول رجع للقرآن والسنة ثم يجتهد بفهمه للقرآن والسنة إن لم يأتي النص على ذلك في القرآن والسنة. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال، الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. فعلم بهذا الحديث يا أخواني، قال شيخ الإسلام إسناده جيد، علم بهذا الحديث إن في تفسير القرآن ولا ما فيش؟ في تفسير، والصحابة هم بيتكلموا تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة، عشان ما يخرج سفيه على قناة من القناة الفضائية ويقول لك المتكلمين في التفسير دول متألين على الله وما فيش حاجة اسمها تفسير. يبقى الكلام عنده هذا لجهله هو، ها؟ هذا لجهله هو، لكن الكلام أطبق عليه السلف والخلف، أطبق عليه السلف والخلف، لكن لما غابت عن الأمة الأصول صار السفهاء يتكلمون حتى في الأصول، حتى في الأصول. فنحن نتكلم دلوقتي في علم تفسير ولا ما فيش؟ كيف وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم، والنبي ما فسرش هذا؟ إزاي والصحابة يقولون كما في حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرئهم العشر آيات، فكان يقرئهم العشر آيات فلا يتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل. نقول له نودي فين الحديث ده؟ بقول ما كانش بيحفظنا عشر آيات لغاية ما يقول لنا إيه العلم اللي فيها، إيه تفسيرها وإيه فقهها، ويعلمنا إزاي نعمل بيه، إزاي نفعل الكلام ده في المجتمع وفي الواقع، نودي فين الكلام ده؟ فهذا لجهل، وللأسف يجد له سماعين. طرق التفسير الطريق الثالث هو تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. قال وحينئذ إذا لم تجد في كتاب الله أي في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. السؤال لماذا الصحابة؟ برضك مجموعة من السفهاء اللي هيطعنوا في الصحابة، واشمعنا الصحابة؟ ما هم رجال وإحنا رجال. لا، الصحابة لهم مزية مش عندك. إيه هي؟ قال شيخ الإسلام لما شاهدوه من القرآن، عاصروا تنزيل القرآن والأحوال التي اختصوا بها. طب هو كونهم عاصروا التنزيل دي لها أهمية؟ آه طبعا، هو شايف أن المرأة جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجي قال لي أنت عليك ظهر أمي بعد ما أكل لحمي، ولا بتقول أخذ مني اللحم ونثر بطني، فنزلت الآية من السماء قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ترد عائشة وتقول سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كنت معهم ولا أسمعها والله من فوق سبع سماوات يسمعها. يبقى عايشين عاصروا التنزيل، فهموا إيه معنى قد سمع الله؟ مش محتاجة بقى يطلع واحد يأول الصفات ولا السمع صفة مش عارف خبرية ولا صفة إيه، والسمع نثبتها لله ونثبتهاش. كل الكلام ده عندهم ضحضت هذه الشبهات لأنهم معاصرين التنزيل، هم قاعدين وسمعين المرأة هي بتسأل وينزل جبريل ويأتي بالوحي للنبي والنبي يقول حدثني جبريل ويقول الحكم ويقول الآية. اللي عاصر التنزيل شاف سبب النزول، لما عبد الله بن مسعود يقول ما من آية إلا وأعلم أين نزلت وفي من نزلت، يبقى دي قصة تانية. يبقى واحد بيتكلم عن مشاهدة عاصر التنزيل، فلأنه هيبقى عارف سبب النزول، لأنه هيبقى عارف بيان الرسول. عاصر التنزيل معناه الرسول موجود معاه. لو مش فاهمين حاجة لما يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ من فينا ما ظلمش؟ يبقى كلنا ما لناش أمن. قال لا، إنما الظلم هو قول لقمان لولده ها إن الشرك، خلاص خلص. فعاصروا التنزيل، وحاجة لما كانت بتشكل عليهم يسألوا الرسول ورسول يبينها، عشان كده كلامهم مقدم مش محاباة ومجاملة. هؤلاء اختارهم الله وعاصروا التنزيل فرأوا أسباب النزول وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا أحق بأن ينظر في تفسيره. السبب الثاني والأحوال التي اختصوا بها، أحوال ما سمعناش عنها دلوقتي خالص، بنوقف أمامها كده كأننا بنحكي أساطير الأولين، بنشوف ورعهم وعبادتهم وأحوالهم مع الله عز وجل، قصة تانية خالص. لما عبد الله بن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل ويتجوز ويتزوج ومراته تقول لا له في النساء، إيه ده القصة دي؟ إيه الموضوع ده؟ موضوع كل واحد يحس إن واحد بيتكلم عن حاجة مش موجودة في الواقع. فالأحوال التي اختصوا بها ده السبب الثاني. قال شيخ الإسلام ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم. خلاص، يبقى هم عرب خلص الذهن الصافي وعارفين لغة العرب اللي نزل بها القرآن، فأصبح عندهم فهم تام وعلم صحيح. آخر حاجة ونضيفها لكلام شيخ الإسلام قلة الأهواء وعدم انتشار البدع. اليوم الواحد فينا عمالين نتكلم اهو يقول اصل في واحد سفيه قال كذا في التفسير، واحد تاني طعن في الصحابه، واحد تاني مش عامل ايه، وهنضيع ثلاث ارباع عمرنا عمالين نرد على السفهاء. كانت القصه دي مش عندهم، فاضيين بس للعلم الخالص الصافي، فاجتهاده وكلامه وحفظه وفهمه في العلم الصافي، مفيش شبهات. ظهرت هذه الاهواء بعد ذلك وانتشرت هذه البدع بعد ذلك، لكن طول ما موجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش موجود الكلام ده. فبدل ما هم ضيع عمره في الرد على البهائية والرد على العلمانية والرد على يهود والرد على نصارى والرد والرد والرد، الوقت اللي كان يحصل فيه من العلوم ويرتقي فيه المراقي العالية في القرآن والسنة ده مش عندنا احنا، ده عندهم هم. ده واجب علينا ان احنا نرد، وبالتالي بنقضي اعمارنا في هذا الرد. ولهذا كان تفسير ابن عباس كتاب، الكتاب اللي في ايدي ده اكبر منه ربع الكتاب ده، يقول لك تفسير ابن عباس. النهارده بعوز نكتب تفسير، تكتب تفسير قد كده. اه الايه دي وفيها شبهه في الرد على مش عارف ايه، والرد على ايه، والرد على ايه. الكلام ده ما كانش عند مين؟ عند الصحابه. لم تنتشر الفرق الضاله، ها دينهم وصلاح عصرهم ساعدهم على هذا العلم. عرفتوا ليه الصحابه؟ اكثر من سبب ذكره شيخ الاسلام رحمه الله، قال ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالائمه الاربعه الخلفاء الراشدين والائمه المهديين وعبد الله ابن مسعود. قال ابن جرير يبقى اول واحد ذكره بعد الخلفاء الراشدين الاربعه عبد الله بن مسعود. واحد يقول طب عبد الله بن مسعود يقدم ولا عبد الله بن عباس في التفسير؟ ابن مسعود. ليه؟ السن دايما كده، السن والكبر، الشيوخ يكون ليهم مقام. خلاص عبد الله بن مسعود ده من مشايخ الصحابه، لكن عبد الله بن عباس من صغار الصحابه، مش كده؟ يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 10 سنين و8 سنين، كان لسه قد الشباب بتوعنا كده في ثانيه ثالثه ابتدائي. لكن كبار الصحابه اللي شابوا دولت ايه يقدموا. عبد الله بن مسعود قال ابن مسعود والذي لا اله غيره، حطوا الف على ابن ديت، ما نزلت ايه من كتاب الله والا وانا اعلم فيما نزلت واين نزلت، ولو اعلم مكان احد اعلم بكتاب الله مني تناله المطايا، يعني ما يركب للسفر، لاتيته. وقال كان الرجل منا اذا تعلم 10 ايات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ثم عبد الله بن عباس فقد قال او دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل عن التفسير. وقال ابن مسعود اللي هو بقى الشيخ الكبير العالم بالتفسير، وما ادراك ما ابن مسعود في التفسير، قال نعم ترجمان القران ابن عباس. نعم ترجمان القران مين؟ ده مين اللي بيثنى على ابن عباس؟ ابن مسعود. يا شباب مات سنه 33 هجري. عبد الله بن عباس مات سنه 69 هجري. 69 هجري بين 69 و33 كم سنه؟ 36 سنه. يعني تخيلنا ابن مسعود قال الكلمه دي في اخر لحظه في حياته، قال نعمه ترجمان قال ابن عباس. طب خلي بالك بقى 36 سنه عاشها ابن عباس بعد ابن مسعود، فماذا حصل من العلوم؟ ماذا حصل من العلوم؟ ها يعني 33 سنه أو 36 سنة ها أضاف من العلوم، سمع بقى من الصحابة ده وده وده، وأضاف لهذا العلم علم التفسير. فما أدراك بكلام ابن عباس في التفسير، تصدق فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الإيه؟ وعلمه التأويل. الرواية عن أهل الكتاب بيقول لك لكن عبد الله بن عباس روى عن أهل الكتاب، روى الرواية عن مش عندك، الرواية عن أهل الكتاب. الرواية عن أهل الكتاب مباحة يا إخوان، حكمها أنها مباحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وإحنا خدنا درس طويل في مسألة الرواية عن بني إسرائيل وضوابطها، وقال ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن في هنا إباحة، جواز للتحديث عن بني إسرائيل. قال حدثوا عنهم لا تصدقوهم ولا تكذبوه، لا نصدق كلامهم ولا نكذبوا، إلا إذا وافق كلامهم ما عندنا نصدقه، وإذا خالف ما عندنا نكذبه، وإذا كان غير هذا وهذا فنتوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب حتى لا نكذب بحق ولا نصدق بباطل. من نقل عنه من الصحابة ذلك؟ مين اللي من الصحابة نقل عن أهل الكتاب؟ اثنين مشهورين يا شباب بالموضوع ده، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو. فقد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان عبد الله بن عمرو يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث، الحديث اللي فوق دوت، من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. خلاص؟ يبقى الأحاديث ديت مباح اللي نقل عنهم من الصحابة كده مشهورين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو. وهذه الأحاديث تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. يعني إيه الاستشهاد ويعني اعتقاد؟ اعتقاد يبقى بنأصل، لكن استشهاد شاهد مع وجود أدلة أخرى إيه؟ على هذه المسألة. قال شيخ الإسلام: وهذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أدي القسم الأول، قال ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا أي في الشرع مما يخالفه. والثالث طبعا ده يبقى باطل ومردود. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم أي من الحديث. وغالب ذلك لا فائدة فيه تعود على أمر ديني. بيقول اللي مسكوت عنه ده مش هيبنى عليه فائدة كبيرة. ليه مش هيبنى عليه فائدة كبيرة؟ قال لأنه يأتي بأمر ممنوش فائدة. زي إيه؟ ذكر أمثلة وإحنا ذكرناها قبل كده، كما يذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف، لون كلبهم، عددهم، في عصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، كان الطير اسمه إيه، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين لا في دينهم ولا في دنياهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ادانا بقى قاعدة في أحسن ما يكون من حكاية الخلاف. لما نيجي نخص خلاف في مسألة نعمل إيه؟ بيتكلم عن الخلاف اللي في التفسير. قال وأحسن ما يكون من حكاية الخلاف، الصواب إيه؟ قال رحمه الله استيعاب الأقوال، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع. يبقى الصواب ثلاث حاجات. أول حاجة استيعاب الأقوال، إيه الأقوال اللي وردت في المسألة، واستدل بقول الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبه، أدي قول، ويقولون خمسة سادسهم كلبه، أدي قول، استوعب الأقوال أهو مش كده. قال تعالى منبها على الصحيح ومبطلا للباطل، راجما بالغيب، الأقوال اللي فاتت ديت راجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ده تنبيه على الايه؟ على الصحيح. يبقى بعد ما قلت الأقوال تقول في المسألة للعلماء مثلا ثلاثة أقوال، واحد اثنين ثلاثة، قول الأول والثاني مردود إذ لا دليل عليه مثلا، والثالث هو القول الصحيح لأن فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما القول الأول فقد ورد فيه حديث كذا وهذا الحديث ضعيف، والقول الثاني ورد فيه حديث كذا ولكن ليس هذا معناه ولكن معناه كذا. يبقى أنت نبهت على الباطل وأبطلت الباطل وأذكرت ونبهت على الإيه؟ على الصحيح. قال ثم بعد ذلك يذكر فائدة الخلاف وثمرته. قال الله قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم، لا تجادل فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يبقى ذكر لك أول حاجة الأقوال، نبه على الصحيح وأبطل الباطل، بيّن فائدة الخلاف والثمرة، إن الثمرة ضعيفة وما تشغلش بالك بالموضوع دوت لأن مش هيبنى عليه كبير عمل، فلا تستفت فيهم منهم أحدا. واضح؟ أما الخطأ قال فأما من حكى في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي ترك، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. خلاص؟ بينبع الصحيح ويبطل الباطل. أما بقى لو صحح غير الصحيح نشوفه كده، الرجل ده قاصد ولا مش قاصد، متعمد ولا جاهل، متعمد نقول عليه كذاب أخطأ، جاهل الأمر وحكم بغير حكم نقول عليه أخطأ. تمام؟ قال كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. فبيقول لما تحكي خلاف لازم تعمل اللي هو قاله دوت، انك تقول كل الاقوال اللي في المساله، تنبه على الصحيح وتبطل الباطل، تذكر فائده الخلاف في هذه المساله. فصل في تفسير القران باقوال التابعين. اذا لم تجد التفسير في القران، إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، فقد ورد عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منها أو كل آية منه وأسأله عنها. ومن هؤلاء أيضا من هؤلاء التابعين النابغين في التفسير قتادة، قال قتادة: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وقال رحمه الله: لو كنت قرأت. وقال رحمه الله في ذكر آخرين، قال: كسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وأبي العالية والحسن البصري والربيع بن أنس والضحاك ابن مزاحم. يبقى هو ذكر مجموعة من التابعين وتابعيهم، لكن هؤلاء تابعين إخواني سمعوا من الصحابة، فذكر اثنين مشهورين مجاهد ومين وقتادة، ثم ذكر هؤلاء الذين هم تلاميذ ابن عباس وغيره. قال رحمه الله: طب السؤال دلوقتي، هل أقوال التابعين في التفسير حجة على غيرهم؟ إحنا سمعنا دلوقتي إن كثير من الأئمة أعدوا أقوال التابعين ضمن الأقوال المأثورة. الناس أو الفصل القول في أقوال التابعين في التفسير هو، قال شيخ الإسلام في بيان، قال: إذا اجتمعوا على الشيء، ولا إذا اختلفوا فيه، إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعده، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن. يا أخوانا هنقسمها كما هو أمامكم. التابعين دول اجتمعوا على قول ولا اختلفوا؟ طب إذا اختلفوا كان الاختلاف اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ طيب إذا كان اجتمعوا أو اختلافهم اختلاف تنوع فكلامهم إيه؟ حجة. أما إذا كان اختلاف تضاد فليس قول بعضهم حجة على بعض ولا على غيرهم ولا على من بعدهم، فليس حجة على بعضهم ولا حجة على من سواهم ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى اللغة العربية والسنة النبوية أو أقوال مين؟ بس هذا فيما اختلفوا فيه اختلاف تضاد. قال رحمه الله: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وورع الصحابة أخواني واضح في القرآن بغير علم، ما كانش حد فيهم بيتكلم في القرآن بغير علم، وهنا بدأ يتكلم بقى عن التفسير القرآن بالإيه؟ بالرأي. قال: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. وبدأ يذكر أقوال الصحابة رحمه الله. أبو بكر يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. عمر بن الخطاب لما يقول: ما الأب يا عمر، يرجع على نفسه يقول: إن هذا لهو التكلف يا عمر، فما عليك ألا تدري. إيه يعني ما عرفش التفسير؟ أنت هتتكلف في التفسير ويمنع نفسه في الكلام بغير علم. عبد الله بن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، وأبى ابن عباس أن يقول فيها شيئا. هذا كله من ورعهم، وكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم رضي الله عنه. جندب بن عبد الله قال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني، لما سأله الرجل عن إيه؟ عن آية من القرآن، قال له: ما تشتغل جنبي، أنت تدخل على المتشابهات، واضح؟ فأبى أن يجالسه. وهذا عروة بن الزبير يقول: ما سمعت أبي تأول آية. ده اللي بيتكلم عبد الله بن عروة بن الزبير أو هشام بن عروة بن الزبير، يقول: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. هذا كله دليل على ورع الصحابة، بل ورع التابعين ظاهر، تورعوا عن القول في القرآن بغير علم. فهذا سعيد بن المسيب يقول: إنا لا نقول في القرآن شيئا، لا تسألني عن القرآن، واسأل من يزعم أنه، أو وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وهذا عبيدة السلماني يقول: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وهذا مسلم بن يسار يقول: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وهذا الشعبي يقول: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وهذا مسروق يقول: اتقوا التفسير فإنه الرواية عن الله. فاتضح بذلك يا أخواني أن الصحابة وأن التابعين كانوا يتورعون عن القول بغير علم في القرآن. أما تفسير القرآن بالرأي فخذوا بقى معايا الحكم هو على السبورة أمامكم. قلنا في رأي مجرد بغير علم، رأي مجرد بغير إيه؟ بغير علم. وذكرنا لي أمثلة من أقوال الشيعة والرافضة وغيرهم المرة الماضية، هذا القول حرام طبعا. وفي قول أو رأي بعلم باللغة والشرع، هذا حرام وهذا واجب. الرأي المجرد حرام، والقول بعلم واجب لمن سئل أو على من سئل. زي ما حرام عليك تتكلم في كتاب الله بغير علم، حرام عليك ما تبينش كتاب الله وأنت تعلم لو سئلت عنه. فهذا حرام وهذا واجب، والاثنين اسمهم تفسير بالإيه؟ بالرأي. أما التفسير بالرأي المجرد حدا من اثنين بعد ما فسر برأيه المجرد إما أنه يخطئ وإما أنه يصيب، لو أخطأ فقد وقع في الحرام في الحرام، وإذا أصاب أيضا وقع في الحرام لأنه لم يأتي الأمر من بابه. وعندنا دليل على كل واحد من دولك إنه لو فسر برأيه فأخطأ وقع في قول الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أما إذا أصاب فنقول أنه وقع في الحرام لأن الله سمى القذفة كاذبين، اللي رمى امرأة بالزنا أو رجل رغم أنه رأى ذلك بعينه لأنه ما أتاش الباب من بابه، ها كان ينبغي أن يأتي بأربعة شهود ولم يأتي، نقول له كذاب. قال الله عز وجل فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الإيه؟ هم الكاذبون، رغم أنه الأمر في الحقيقة هو إيه؟ صحيح واقع مش كده ولا إيه؟ ولكنه أتاه من غير باب، مش دي الطريقة الشرعية المطلوبة منك، أنت فعلت الغلط. أما الرأي والقول بعلم باللغة والشرع فكما يجب السكوت عما لا علم لك به يجب القول فيما سئلت عنه وأنت إيه؟ وأنت تعلمه. أخيرا يا إخواني نذكر قول ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. مثال لتفسير تعرفه العرب من كلامها ومثال لتفسير لا يعذر أحد بجهالته: أما الذي تعرفه العرب من كلامها، لما أقول لك الآن إذ أبق إلى الفلك المشحون، العرب تعرف معنى أبق بمعنى هروب العبد من سيده، يعرفون معنى الفلك بمعنى السفن، والمشحون يعني السفن الممتلئة بالبضاعة. ده تفسير لما يجي واحد يقول يا أخواني إذ أبق إلى الفلك المشحون يعني هرب من ربه كهروب العبد من سيده، وذهب إلى الفلك أي للسفن المحملة المعبأة المستعدة المتأهبة للسفر، نقول له اتق الله ما تفسرش برأيك، نقول له كده ملوش كده طبعا، لأنه فسر بما تعرفه العرب من إيه؟ من كلامها. مثال ذلك أيضا وطلح منضود، يقول الطلح يعني حد يعرف يعني الطلح؟ الموز. والمنضود يعني المرصوص، شايفين شكل صباطة الموز كده مرصوصة، هو ده الطلح المنضود. لما اجي افسر لكم كده واحد يقول لي اتق الله يا اخي ما تفسرش برايك، هذا راي مبني على ما تعرفه العرب من كلامها، هذا تفسير بالراي محمود بل هو واجب على من يسال عنه. خلاص. ومن ذلك قوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب، اقول لكم تفتكروا يعني صوت يعني عصا يا شباب، ده صوت يعني من ساط يصوت، ده خليط عذاب، دي في لغه العرب ساط السكر في الماء يعني خلط السكر بالماء، فما أقول صوت عذاب معناها خليط من العذاب، ألوان وأشكال من العذاب. يقول لي اتقي الله ما تفسرش برأيك، ده هذا كلام في لغة العرب، والقرآن ربنا أنزله عربيا لنعقله لنفهمه، لما أجعل الناس تعقل الكلام وتفهمه تقول لي أنت مخطئ، لا هذا رأي محمود، هذا رأي محمود كما قال ابن عباس تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، رب العزة قل فاعلم أنه لا إله إلا الله، يجي واحد يقول الله مش فاهم تفسير الآية ديت، نقول له مش معذور يا مسكين كفرت بالله، دي آية ما فيهاش فهلوة ولا ذكاء، ده واجب عليك ولا تعذر بجهالة أن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لما رب العزة يقول وأقيموا الصلاة، يقول يا أخي ما تتكلم في وأقيموا الصلاة واتق الله، التفسير الصحابة كانوا بيتورعوا عن القول فيه، نقول له اتق الله أنت، هذا تفسير لا يعذر أحد بجهالته كما قال ابن عباس. إذا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، يقول له اتق الله وما تفسرش يعني ايه حج البيت، هذه كلها تفاسير لم يتكلم فيها الصحابه، ما قالوش يعني ايه حج البيت، ولا قالوا يعني ايه اقيموا الصلاه، ولا قالوا يعني ايه فاعلم انه لا اله الا الله، ها؟ لكن هذا كله من اصول الدين الذي لا يعذر احد بجهالته. لما يقول وبالوالدين احسان، نقول يا اخي احسن يا والديك، ما ترفع صوتك على ابيك، ما تفعل كذا ما تفعل كذا، لما تجيب خضره ولا فاكهه ولا شيء ادي ابوك امك قبل ما تدي زوجتك واولادك، يقول لي اتق الله ما تفسرش الاب مزاجك، ما هو ده معنى وبالوالدين إحسانا فيما لا يعذر أحد بجهالته، وهكذا. وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، عام وخاص، مطلق ومقيد، ناسخ ومنسوخ، أحكام وتفصيل أحكام، دي عايزة إيه؟ علم وجلوس عند ركب العلماء، هو ده اللي ما نتكلمش فيه إلا بأقوال العلماء. لكن الأولاني نعرفه بلغة العرب، والتاني ما نعذرش أبدا لو جهلناه. وفي تفسير بقى لا يعلمه إلا الله، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، قاف نون صاد، حقائق صفات الله عز وجل، حقائق. خلي بالكم مش معنى صفات الله، لا معنى الصفة واضح، فالمعاني معلومة، لكن حقائق هذه الصفات وكيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا هو نهاية القول في هذا الكتاب وفي الشرح فيما يسر الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. انتظروا دقيقة، إن شاء الله تعالى غدا ما فيش امتحان.